تسارعت فيه الأحداث. ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية. بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة المساء الإخبارية عبر الرأي الفلسطينية. نبدأها بالعناوين. 5 إصابات بقصف واستهداف إسرائيلي لمتظاهرين شرقي غزة والبريج، واستشهاد شاب متأثرا بجراحه. هنية وملادينوف يبحثان آخر التطورات، وليبرمان يقرر فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا ابتداء من اليوم. إضراب شامل في سخنين احتجاجا على هدم منزل، ومركز حقوقي يؤكد أن أوضاع الأسرى المضربين سيئة للغاية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصيب 5 مواطنين مساء اليوم بقصف واستهداف للاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين قرب مخيمات العودة شرقي مدينة غزة ومخيم البريج بالمحافظة الوسطى. وأفادت وزارة الصحة بوصول 3 إصابات جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، فيما لم توضح ماهية الإصابات حتى اللحظة. كما أصيب طفلان أحدهما بقنبلة غاز في الرأس أطلقها جنود الاحتلال على المتظاهرين شرق مخيم البريج. وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة الغاز تجاه عدد من المتظاهرين السلميين شرقي مخيم العودة شرق مخيم البريج، ما تسبب بإصابة الطفل. في السياق، استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ استطلاع مجموعة مواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة صباح اليوم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن 5 شبان تمكنوا من اختراق السياج شرقي غزة وألقوا عدد من الزجاجات الحارقة تجاه دشمة لقناصة الاحتلال. هذا واستشهد الشاب مجد سهيل محمد عقيل 26 عاما متأثرا بجراح أصيب بها قبل عدة أسابيع خلال قمع الاحتلال مسيرات العودة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة. استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ظهر اليوم منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وبحث في اللقاء العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوضع الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى رأسها سبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة لشعبنا في غزة. وأوضحت الحركة في بيان لها نشرته مساء اليوم أن الطرفين استعرضا قضية الأونروا والتقليصات الخطيرة التي تجري بحقها وتأثيراتها على الجانبين الإنساني والسياسي متعلق بقضية اللاجئين في المناطق 5، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير والجهود المبذولة لمنع تدهور الأوضاع. من جانب آخر، قرر وزير جيش الاحتلال فيدو ليبرمان إعادة فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا ابتداء من اليوم. وذكر موقع ولا العبري أن القرار جاء مفاجئا ويشمل إدخال الوقود والغاز والأغذية والأدوية، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة فتحه بشكل كامل خلال الأيام القادمة بناء على التطورات الميدانية. وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع أو أبلغت التجار أن المسموح إدخاله عبر المعبر هو فقط المحروقات. من جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، قال إن القطاع يمر بأسوأ مرحلة اقتصادية ومعيشية منذ عقود بسبب الحصار الإسرائيلي وتشديد الخناق.
اليوم قطاع غزة يمر بأسوأ مرحلة اقتصادية معيشية إنسانية لم يسبق لها مثيل منذ عدة عقود، نتيجة لحصار إسرائيلي مطبق منذ يزيد عن 12 عام، بالإضافة إلى تعرض قطاع غزة لثلاث حروب. كل هذا أدى إلى أوضاع اقتصادية ومعيشية كارثية. كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، على رأسها معدلات البطالة التي تجاوزت 49%، أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة.
وبين الطباع أنه لا يوجد بديل عن المواد الخام المستخدمة في الصناعة والتي يمنع الاحتلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، ما ينذر بتوقف جميع المصانع العاملة في القطاع.
للأسف الشديد يعني لا يوجد بدائل، يعني حتى عندما نتحدث عن القطاع الصناعي على وشك التوقف، لأن القطاع الصناعي يعتمد في عملياته الإنتاجية على المواد الخام الأولية الواردة عن طريق معبر كرم أبو سالم. في السابق كان هناك اعتماد على الأنفاق مع جمهورية مصر العربية في إدخال احتياجات قطاع غزة الممنوع إدخالها عن طريق معبر كرم أبو سالم مع عدم وجود بديلة. اليوم لا يوجد أنفاق وتم إغلاق الأنفاق بشكل كامل.
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم نقاشا مفصليا مفتوحا حول القضية الفلسطينية، ويستمع الأعضاء في بداية الجلسة إلى إحاطة من المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عبر الفيديو حول الأوضاع على الأرض وفي فلسطين، وما هو مطلوب من مجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. أكدت وزارة الصحة أنها أرسلت شحنة من التطعيمات الخاصة للحجاج لمستودعاتها في قطاع غزة، وذلك لصرفها مجانا بناء على قرار رئاسي. وقال وزير الصحة جواد عواد إنه بإمكان الحجاج في محافظات غزة الحصول على التطعيمات اللازمة بعد توزيعها على مديريات الصحة في القطاع، وستصرف لجميع الحجاج هناك بشكل مجاني. حذرت وزارة الصحة في غزة من تعرض خدماتها مجددا لخطر التوقف وتحويل الخدمات بذات الإجراءات القاسية التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الحالي بسبب نقص كميات الوقود المتوفرة لتشغيل المرافق الصحية. وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي أنها ستواصل العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، ولكن ذلك لا يمثل الحل الأنسب لهذه الأزمة. مزيد من التفاصيل وتقرير أيمن ياسين.
أزمة إغلاق المعابر مع الاحتلال واجتدادها ومنع إدخال الوقود إلى قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي لساعة طويلة يطال هذه المرة مرافق وزارة الصحة، ما يشكل خطرا متجددا على مكونات الخدمة الصحية. وزارة الصحة أكدت على لسان مدير دائرة التعاون الدولي بالوزارة الدكتور أشرف أبو مهادي إن استمرار الأزمات التي تعتري العمل الصحي في غزة ما هي إلا إفرازات سنوات الحصار الإسرائيلي، وعلى رأسها تقليص كميات الكهرباء والوقود الواردة للقطاع، مبينا أنها تستنزف من الوزارة الموارد والجهد والوقت.
إن استمرار أزمات العمل الصحي في قطاع غزة ما هي إلا إفرازات لسنوات الحصار الممتد المفروض على قطاع غزة، وعلى رأس هذه الأزمات تقليص كميات الوقود الواردة إلى غزة والمتزامن مع إغلاق المعابر وعدم توريد الكميات المفروضة، إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، تستنزف من وزارة الصحة الموارد والجهود المضنية.
وقال أبو مهادي إن عمل المولدات الكهربائية بشكل متواصل يتطلب توفير كميات مناسبة من الوقود لاستمرار إيصال التيار الكهربائي للأقسام الحيوية بالمستشفيات، حيث يبلغ الاستهلاك الشهري للوقود 450 ألف لتر.
إن عمل المولدات الكهربائية بشكل مستمر ومتواصل يتطلب توفير كميات مناسبة من الوقود لاستمرار إيصال التيار الكهربائي لمشافي وزارة الصحة الفلسطينية وللأقسام الحيوية فيها على وجه الخصوص، حيث يبلغ الاحتياج الشهري بحده الأدنى من الوقود ما يزيد عن 450 ألف لتر شهريا لتغطية احتياجات المستشفيات فقط.
وطالب أبو مهدي كافة الجهات والمنظمات الإنسانية والصحية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود، مشيرا في الوقت ذاته أن الوزارة ستواصل العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة.
تؤكد وزارة الصحة أنها ستستمر بالعمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة. تطالب وزارة الصحة وبشكل واضح كافة الجهات والمؤسسات المحلية والعربية والإسلامية والدولية وكل العاملين في القطاع الصحي والمراقبين للعمل الصحي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات ثابتة من الوقود.
وبحسب الوزارة فإن ما تبقى من منحة الوقود المخصصة للقطاع الصحي بتمويل من دولة قطر والإمارات ومن البنك الإسلامي للتنمية تكفي حتى منتصف أغسطس المقبل، محذرة من خطر توقف الخدمات الصحية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
يعود الإضراب الشامل مدينة سخنين بالداخل الفلسطيني المحتل احتجاجا على هدم شرطة الاحتلال منزلا مأهولا يعود للمواطن حسين عثمان وتشريد أفراد أسرته بالعراء بحجة عدم الترخيص. وأعلنت لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل المحتل عن إضراب شامل في سخنين وتنظيم تظاهرة احتجاجية مساء اليوم. وشهدت المدينة مواجهات عنيفة بين الشرطة والعشرات من السكان، وذلك إثر عملية هدم المنزل أسفرت عن إصابة 11 شخصا بجراح، بينهم رجل وصفت حالته بالخطيرة. أما في الضفة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها بمناطق متفرقة من مدن الضفة. حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من تسارع وتيرة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى التي تنفذها عصابات المستوطنين بدعم حكومي إسرائيلي رسمي وبضوء أخضر أمريكي. ودعا مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة في وزارة الأوقاف أمير أبو العمرين العرب والمسلمين لتحرك الجهات في ظل خطى الاحتلال المتسارعة لتحقيق رؤيته بالسيطرة على المسجد المبارك. خالد أبو الروس والتفاصيل.
تجاوزت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى مرحلة الزيارات العادية والأعداد الطبيعية لتتعدى 1000 مستوطن في اليوم الواحد لا في الشهر كما جرت العادة، وقد باتت الطقوس الدينية جزءا منها، بينما يمنع الفلسطيني من رفع حتى علمه في باحات المسجد بل ويعتقل لهذا السبب. مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني حذر من مخطط ممنهج تمارسه الحكومة الإسرائيلية.
ما حصل هو خطة ممنهجة ومبرمجة من قبل الحكومة، ليس فقط تحريضات من قبل الجماعات المتطرفة، وإنما هذا خطة مبرمجة ومنهجة من قبل الاحتلال ليفرض واقعا على المسجد الأقصى بهذه الحشد الكبير الذي حشده هؤلاء المتطرفون. لكن نحن نقول نحن الباقون والاحتلال هو الزائل.
وفي الوقت الذي تقتحم عصابات المستوطنين المسجد يمنع الفلسطينيون من دخوله والصلاة فيه. وهنا يقول مدير التعليم الشرعي في دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات أن تسارع الاقتحامات اليومية تنذر بمزيد من الأخطار التي تعصف بالمسجد المبارك.
الاحتلال اليوم وصل إلى مرحلة خطيرة جدا ومفصل خطير جدا من حيث منع أهل القدس ومن حيث اعتقالهم ومن حيث إبعادهم وأيضا من حيث التضييق عليهم وإحلال بشر ومقتحمين مكانهم في المسجد الأقصى.
استبقت سلطات الاحتلال تأمين اقتحامات المستوطنين في ذكرى ما يسمونه خراب الهيكل باعتقالات واسعة لنشطاء مقدسيين، وفي ظل هذا الدعم الحكومي غير المسبوق تجد المستوطنين المنتشرين في البلدة القديمة يتمادون أكثر فأكثر فيعتدون على الفلسطينيين في كل مكان. مدير عام وحدة القدس والعلاقات العامة في وزارة الأوقاف أمير أبو العمرين رأى أن الاحتلال يمضي في خطى ثابتة دون أي رادع سعيا لتحقيق رؤيته بالسيطرة على المسجد الذي يعد أقدس مساجد المسلمين، مستغلا انشغال العرب والمسلمين بقضاياهم الداخلية كما يقول أبو العمرين.
يعني أولا الأوضاع في المسجد الأقصى للأسف تزداد صعوبة وسوءا. نحن أمام تغول صهيوني للمستوطنين ولأعضاء كنيسة ولقيادات متطرفة صهيونية توجد واقع جديد في المسجد الأقصى. هناك منع لدخول المصلين، هناك اعتقالات لبعض النشطاء، وهناك إجراءات تعسفية تنقل من حق أهل المكان الأصليين وأهل الدين الحقيقي للمسجد الأقصى المسلمين وتغول للمستوطنين، وهذه الهجمة التي ربما تكون الأكبر في تاريخ اقتحامات المسجد الأقصى. نحن أمام تغول برعاية رسمية صهيونية وبتوجه كل المؤسسات الصهيونية سواء الشعبية أو الكنيسة الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية، الكل يدفع بمحاولة السيطرة على مسجد المسلمين وعلى قبلة المسلمين وعلى مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن لا تفوت إسرائيل فرصة إلا وتسعى من خلالها لسلب السيادة على الأماكن الدينية في القدس، ولا عجب هنا أنها استغلت تشتت العرب والقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لها لتسريع تنفيذ مخططاتها وتهويد المدينة ومقدساتها لا سيما تقسيم المسجد الأقصى.
في شأن الأسرى، أكد مركز أسرى في فلسطين للدراسات أن أسيرين جديدين انضما إلى قائمة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، ليصبح عدد الأسرى المضربين 6 أسرى وسط تراجع خطير طرأ على صحة بعضهم. من جهته قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال تنذر بالانفجار في وجه الاحتلال.
القانون الإسرائيلي الأخير والسياسات الجائرة الوحشية التي يقترفها الاحتلال والانسداد السياسي شبه المطلق كلها عوامل، ولدينا أبناء مدربين عن الطعام يعانوا سكرات الموت الآن، كلها أسباب ستقود إلى التفجير، لأن يعني كأننا نقف على عتبات مرحلة كفاحية جديدة، وقد يكون يعني الشارة التي ستقسم بحر الجمل هي قضية الأسرى وما يتعرضون له من أذى.
وبيّن فارس أن الاستراتيجية التي تتخذها إسرائيل يجب أن تواجه باستراتيجية المقاومة للتصدي لكافة أشكال العدوان بحق الأسرى.
إسرائيل والحكومة العنصرية في إسرائيل لديها استراتيجية تنفذها، استراتيجية تواجه باستراتيجية، وبالتالي اعتماد منهج مقاومة يدخل فيه الجميع، وهنا نكون نتصدى للاحتلال بشكل شامل، كما يهاجمنا يعلن علينا حرب شاملة، يفترض أن تكون المقاومة والمواجهة شاملة وليس من خلال إبرات وعينات نحتضر أنفسنا في قضية الأسرى.
النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. وزارة الزراعة تحذر من موجة حر شديدة ستضرب المنطقة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. اعتصم العشرات من موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا داخل المقر الرئيسي للوكالة غرب مدينة غزة احتجاجا على إجراءات الوكالة بوقف وظائفهم وسياسة التقليصات. وأفاد مراسلنا أن العشرات من موظفي الأونروا يعتصمون داخل المقر الرئيسي مطالبين الإدارة بالتراجع عن إجراءاتها ضد موظفي الطوارئ وتقليص الخدمات والعمل على إنصافهم ومساواتهم بباقي موظفي الوكالة. من جهته اعتبر رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي إرسال وكالة الغوث كتب إعفاء لموظفي ما يعرف ببند الطوارئ لديها بقطاع غزة بمثابة صب للبنزين على النار. وقال الهندي إن إدارة الأونروا لا تزال مصرة على تنفيذ قرارها القاضي بإحالة نحو 1000 موظف لبيوتهم بعد سنوات عديدة من الخدمة. من جهاته أكد المتحدث باسم وكالة الغوث سامي مشعشع أن الوكالة اتخذت قرارا وصفه بالصعب يتمثل بتسريح 270 موظفا في الضفة والقطاع ووقف 6 خدمات من بينها برنامج الصحة النفسية في غزة والعمل مقابل المال والقسائم الغذائية والمساعدات المقدمة للبدو اللاجئين والخدمات الصحية المتنقلة حتى نهاية العام الجاري لمواجهة أزمة العجز المالي التي تواجهها. ولفت مشعشع إلى أن القرار جاء بعد اختفاء الأموال التي تقدم لبرنامج الطوارئ من الولايات المتحدة.
لأن الإدارة الأمريكية تدعم خدمات الطوارئ في الضفة الغربية 100% وتدعم 60% من إجمالي ميزانية الطوارئ في غزة، وهذا المبلغ 100 مليون اختفى بالكامل. حاولنا خلال الأشهر 6 الماضية ترقيع الثقوب هنا وهناك، نجحنا، ولكن الآن نفدت الأموال بالكامل، ولهذا السبب أخذنا هذه القرارات الصعبة والتي تضرر بها 154 موظف في الضفة الغربية وتقريبا 113 موظف في غزة.
حذرت وزارة الزراعة من موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة داعية للمزارعين ومربي الدواجن والثروة الحيوانية لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع إرشاداتها. وقال مدير عام الإنتاج الحيواني بالوزارة طاهر أبو حمد إن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر بشكل كبير على صحة الدواجن، مبينا أنه حال تجاوزت درجة الحرارة الحد المسموح به فإن ذلك يسبب ضررا كبيرا على صحة الدواجن وممكن أن يؤدي لنفوق أعداد كبيرة منها.
لا شك أنه ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل واضح وبشكل كبير على قطاع الإنتاج الحيواني وخاصة قطاع الدواجن. قطاع الدواجن من أكثر القطاعات التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وخاصة إذا تجاوزت درجة الحرارة 36 درجة مئوية. إذا لم يقوم المربي باتخاذ الإجراءات والإرشادات اللازمة سوف يؤدي إلى نسبة نفوق عالية، يعني تصل إلى 80%، وهذه تعتبر كارثة وتؤدي إلى خسائر كبيرة تصيب المربين، وبالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات والإرشادات المناسبة.
ودعا أبو حمد المزارعين لرش المياه حول المزارع ومنع التغذية وقت النهار، مبينا أن موجة الحر الشديدة تؤثر أيضا على جميع الحيوانات وعلى الإنتاج الحيواني.
رش المياه فوق سقف المزرعة حول المزرعة، أمكن يعني إنشاء شبكة مياه بالرذاذ داخل المزرعة لرش الرذاذ وللتلطيف من درجة حرارة الجو داخل المزرعة. ايضا لابد الاجراء الثاني، لابد من منع التغذيه وقت النهار، يعني يكتفي المربي بالتغذيه ليلا وفي الصباح وفتره المساء، يعني رفع العلفات. ايضا لابد من تقليل الكثافه الداخليه داخل المزرعه، بدلا من يربي في المتر الواحد 10 طيور يكتفي ب7 الى 8 طيور لتقليل الكثافه. ايضا زياده عدد السجايات داخل المزرعه.
لهذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام نشرة المساء الإخبارية. نذكر في النهاية بعناوينها: إصابات بقصف واستهداف إسرائيلي لمتظاهرين شرقي غزة والبريج واستشهاد شاب متأثرا بجراحه. هنية وملادينوف يبحثان آخر التطورات، وليبرمان يقرر فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا. إضراب شامل في سخنين احتجاجا على هدم أحد المنازل، ومركز حقوقي يؤكد أن أوضاع الأسرى المضربين سيئة للغاية. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.